تقدروا نقرب كده شوية؟ عايز أحس بونس بس. تفضل تفضل. هي محاضرة النهاردة فيها شوية حاجات بالجسم يعني، فلو انت قاعد كده مش هتشوفني خالص، فحاول تيجي كده عشان نشوف بعض. بسم الله والابن والروح القدس الان امين. عشان نتعرف على بعض، ما اعرفش فيكم ناس ثاني او لا، عاطف خلف، اسمي عاطف خلف، اخصائي علاج نفسي ومدرب تنميه مهارات شخصيه. كنت جيت قبل كده اجتماع ثانوي اللي فيكم خدمات ثانوي وخدام ثانوي السنه اللي فاتت، تمام، خدت بركتكم. ايوه كانت ندوه مشتركه فعلا. النهاردة هنتكلم في موضوع يخص أولادنا، وهو إزاي نفهم أولادنا من غير ما نتكلم معاهم. كان في أحد القرى، القصة دي مش حقيقية، قصة مجازية يعني بتعبر عن المهارة اللي هنتكلم فيها النهاردة. كان عايش فيها راجل غلبان اسمه عم محمدين. فعم محمدين، وهنعرف ليه سموه محمدين في الحدوتة دي أو في القصة دي. عم محمدين في يوم من الايام خرج من بيته وطلع يجري، محدش عارف بيجري على ايه، وشكله بيجري ملهوف قوي يعني. وبعدين وهو بيجري دخل في الارض الزراعيه وفضل يجري يجري لغايه لما وصل لنخله طويله قوي في الارض اللي هو بيشتغل فيها. وبعدين الناس كلها بدات تجري ورا عم محمدين، يا عم محمدين انت تعالى، يا عم محمدين مالك، يا عم محمدين في ايه، فهو ما بيردش على حد خالص. وفجاه بدا عم محمدين يطلع النخله، يا عم محمدين النخلة مش موسم بلح، مفيش بلح فوق. بدأ عم محمدين يكمل وطالع ما بيردش على حد خالص. بدأ يجي العمدة، البلد اتلم، الشرطة جات، يا عم محمدين انزل لو في مشكلة نحلها لك، ما تزعلش يا عم محمدين انت طالع تعمل ايه فوق. طبعا عم محمدين ما بيردش خالص، لغاية ما وصل لقيت اخر النخلة فوق وراح قاعد. وبعدين النداءات شغالة والميكروفونات من تحت وتنده، البلد كلها تلمت، عم محمدين شكله بيهدد بالخطر وناوي يرمي نفسه ولا ايه. لغاية ما جه اب كاهن بتاع الكنيسة بتاعت القرية معدي، وبعدين راح بصص للمنظر وشايف الناس كلها متجمعة، راح عامل بايده كده وراح ماشي. طبعا عم محمدين اللي عمله ان هو نزل جري من فوق النخلة، نزل بسرعة 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 بسرعة. وبعدين الناس بيكلموه، يا عم محمدين انت كنت فوق بتعمل ايه؟ يقول لهم يرضيكوا ابونا يعدي يقول لو ما نزلتش بسرعة هقطع النخلة. طبعا هو مش فاهم علامة الصليب، بس هو اللي فهمها حركة الجسد او حركة ايده، يرضيكوا لو ما نزلتش كان هيقطع النخلة. هنا القصة دي مجازية كده او تعبيرية، عايزين نوصل من خلالها الفكرة قد ايه ان جسمنا من غير ما نتكلم بيعبر عن اللي جوانا. هنتكلم في بعض نقط النهاردة تخص ترجمة لغة الجسد او ترجمة لغة الجسم، البادي لانجوج. هناخد اكتر من حركة منتشرة عند الاطفال وعند المراهقين، بما اننا اغلبنا بيخدم اطفال ومراهقين. في خدمة تاني غير كده معنا؟ كلنا اطفال ومراهقين صح؟ واولياء امور، تمام. مبدئيا تعالوا نبدأ بالحركات الخفيفة او البسيطة، وهي الحركة دي اللي في بعضنا عاملها، ما انا بدأت بيها علشان في اربعة عاملينها يعني. الحركة دي، في فرق بين دي وبين دي، اوكي؟ دي واضح ان الاجتماع بتاعكم من العدد يعني لا مش يأس، لا ما تقولش يأس حرام، لا في نوع من ال لا لا مش ملل، لا ما تقولش كده برضو، لا لا هو مش يأس ولا ملل ولا فتور، لا هو مريح مش عارف يعني، هو حاجة كده وخلاص، اوكي؟ طيب الفكرة هنا بتقول ان احنا لما بنكون داخلين على شيء واحنا عارفين ان الشيء ده انطباعنا عنه انه ممل او مريح، فبنبدأ ندي انطباع الراحة. يعني من البداية داخلين مريحين، انطباعي عن الشيء ده او عن الشخص ده او عن المحاضرة دي انها شبه اللي فات. لا رتابة، بصوا انتوا بتقولوا الفاظ على اجتماعكم انتوا حرين فيها، انا مش هقول حاجة، انا ماليش دعوة، انا ضيف وهروح، انتوا بتطلعوا لوحدكم. بتوصف الحالة، ايوه احنا ملناش دعوة بالاجتماع، صح. فهنا كل ما نتلمس مع الوجه في حركة التريح دي معناها نوع من انواع انا داخل على راحة. فأتمنى إن المتكلم ده يطلع أونطة، يا لو نمت شوية أنام بقى، يعني تعبانين من الصبح عايزين ننام بقى. فهنا أنا العقل الباطن بيتمنى الشيء ده. في حركة بتتشابه معاها وهي الحركة دي، إن أنا بحط إيدي تحت دقني من قدام وبالعقل دي بخبي بقي، أوكي، إن أنا بداري بقي كله أو جزء من البقي. يعني الحركة دي معناها ان انا مسك نفسي من الكلام. عند الاطفال يمسك بقه، يعني لما نكون في الدرس بتاع مدارس الاحد وتلاقي في بعض الاطفال لما نكون احنا حزنين قوي يبدأوا يمسكوا بقهم او بصباعه يحط ايده على بقه. الحركة دي معناها انه عاوز يتكلم ومسك نفسه. عندنا احنا ككبار لان العقل الباطن بقى اذكى واوعى فبيبدأ يتلامس مع المنطقة دي شوية، يعني يبدأ يلمس كده حوالين الشفايف شوية يهرش او يتلامس معاه. دي بتبقى رغبة من الانسان برضو في ان هو يداري او مش حابب يتكلم، بيفضل السكوت برغم انه عنده كلام. ندخل على حاجة تاني وهي حركة التسليح. في لغة الجسد في حركة بنسميها حركة التسليح. يعني ايه التسليح؟ التسليح انواع. في التسليح اني بقفل ايديا لما بكون بتكلم مع حد، اللي هي حركة قفل الايدين من غير ما نقصد ومن غير ما نعرف الشخص اللي قدامنا، بنبدأ نقفل ايدينا. ليها اكتر من وضع، اما تلاقي المخدوم بدأ يقفل ايده ويربع ايده كده هو، دي زمان فاكرين لما يقولولنا ربع ايدك وظهرك لورا واسكت، دي كانت بتعبر عن نوع من انواع الخشوع او الادب او الالتزام. احنا بدأنا الفترة ديت او علم النفس الحديث بيفسر ويحلل الامور دي، فوجد من عشرات السنين ان الموضوع ما بيعبرش عن كده خالص. اتعمل بحث عن مجموعتين من المتدربين، مجموعتين من الطلاب في احد الجامعات الامريكية، طلبوا من المجموعة الأولى إن هم يقعدوا في المحاضرة يربعوا إيديهم ويحطوا رجل على رجل، يربعوا إيديهم ويحطوا رجل على رجل وما يتحركوش برجليهم ولا حركة، ما يعملوش أي حركات برجليهم. والطلب من المجموعة الثانية إن هم يقعدوا براحتهم بس ممنوع حد يحط رجل على رجل أو يقفل إيديه. اكتشفوا ان المجموعة الاولى اللي كانت مربعة رجليها ومربعة ايديها استفادت بنسبة اقل من المجموعة التانية بنسبة اقل 40%. يعني فيما معناه ان العقل الباطن لما بيخليك تقفل ايديك او رجليك بيدي ايحاء للعقل بيقول له ما تستقبلش المعلومات دي كلها، ارفض المعلومات دي، دي علامة من علامات الرفض. بداية لما تقعد في مكان وتبدأ تربع في ايديك، هنا انت بتقول لعقلك انا رفض المعلومات اللي داخلة دي مش عايزها. وفي ناس بتتجمل فتنزل ايديها وتحط رجل على رجل، برضو بتدي نفس الايحاء او نفس المعنى للعقل الباطن اللي هو متحكم في عملية التخزين. فنبدأ نخزن العملية ازاي او نبدأ الامور تدخل جوانا ازاي؟ عن طريق ان انا اقفل ايديا. طبعا من المفروض ان انا لما اكون في اي محاضرة او في اي مكان وبعلم ده لولادي في مدارس الاحد، ما اقفلش ايدي وانا بسمع الدرس، ما اديش ايحاء لمخي ابدا ان المعلومات اللي داخلة دي وحشة ما ترفضهاش، لا افتح، خليك منفتح على كل المعلومات اللي داخله. اذا مقتنع مقتنع، اللي مش مقتنع ما تخزنوش. لكن حركه اغلاق الايدين اللي هي التسليح بتدي الايحاء ان المعلومات بالكامل انا مش عاوزها. فانا تلاقي اولادنا مدرسة حد بدا يعمل الحركه دي، افهم حاجتين. افهم ان الحاجه الاولى هو جاي ومتغصب ومش عاوز منك حاجه، مش عاوز منك معلومه ومش عاوز يسمعك اصلا، فبدا اول ما قعد قفل، او قاعد لكن المعلومات اللي انت بتقولها له رتيبه يعني ممله، مش حاببها مش مقتنع بيها، فبرضه بيبدا يقفل ايديه. في نوع تاني من التسليح وهو قبضه الايد، ودي بنسميها الشخصيات العدوانيه، اللي هي بتقفل دراعاتها وايديها مقفوله جوه دراعاتها، اللي هو يربع ايديه وايديه من جوه مقفولين. الشخصيات دي بنسميها الشخصيات العدوانيه. لما يكون في حوار مع شاب مخدوم او زميل او ايا كان يعني، وبيربع ايده وايديه الاثنين مقفولين وجوه موجودين جوه، بنقول خد حذرك، لان الشخص ده على وشك انه يهاجمك او يتركك ويمشي. تمام، تعالوا ناخد حركات الايدين، نكمل حركات الايدين. في منتشره قوي طبعا، احنا لما بنيجي نتكلم عن المراهقه، كنا بنتكلم عن المراهقه من 4 أو 5 سنين فاتت، انها بتبدا من 12 و13 سنه. النهارده المراهقه بتبدا عند سن كام؟ 7. يعني احنا بنقول المتوسط 9، في 7 وفي 10 وفي 6 وفي 8 بتتحرك في المناطق دي حسب خبرة الطفل ونسبة مشاهداته أو تعاملاته مع التكنولوجيا بالأخص. كل ما بيكون منفتح أكتر، متفتح أكتر على التكنولوجيا، كل ما بيبدأ المراهقة معاه بدري، لأن المراهقة فكر متطور وليس فكر جنسي، فكر متطور من حالة لحالة متطورة أعلى. فبدأنا نلاحظ حاجة بتنتشر عند أولادنا في سن المراهقة، وهي وضع الإيد في الجيب بالشكل اللي هو ده، السبابة برة، الإبهام جوه والإيد كلها برة. عارفين اللي هي الحركة دي، يعني يبقى حاطط إيده في البنطلون الجينز وكده، معرفش انت شايفيني ولا لأ، بس الإبهام جوه مستخبي وباقي الإيد برة. طبعا احنا في بعض المجتمعات او في بعض الاحيان بنسميها تناكة، يعني الخبرة القديمة اللي هي تناكة او كبرياء او حركة مش حلوة. لكن علوم التحليل النفسي بتقول ان الحركة دي معناها جنسي، معناها جنسي، هو شخص بيفكر بنسبة كبيرة في الجنس الاخر. دايما في علم النفس بنقول انظر الى السبابة، الى اين تتجه السبابة. فلو احنا تأملنا في الحركة دي ان الابهام في الجيب والايد برة، هنلاقي ان السبابة بيبص على العضو الجنسي. سواء بنت او ولد، الموضوع ده اساسي، ده تفسيره الوحيد. دي حاجة ممكن تلفت نظرنا لما اولادنا المخدومين في مدارس الاحد نلاقيهم انتشرت عندهم فكرة وضع الابهام في الجيب والسبابة برة، او الصوابع كلها بره. احنا كخدام في مدارس احد مش المفروض اننا نحط ايدينا في جيوبنا، ولكن اذا اضطريت ولقيت نفسك ايدك اتسحبت غصب عنك في جيبك، حطها كلها، حطها كلها، ما تحطش جزء منها، لانها لو حطيت الايد كلها والابهام بره بتدل على التعالي والغطرسة، اللي هو الابهام بره. لو حطيت الابهام بس والايد كلها بره بتدل على فكر جنسي. فانا يا اما خليها حره بره وانا بتكلم، يا اما حطها كلها في جيبي بحيث ان ما تديش اي معنى سلبي. ده بالنسبه لحركات الايد. تعالوا ناخد مع بعض ازاي اعرف ولادي اللي بيكذبوا عليا، الزوج اللي بيكذب، الزوجه اللي بتكذب، الابن اللي بيكذب، الطفل اللي بيكذب. معلش معلش، نحاول. في اكتر من 10 حركات بنعرف منهم فكرة الكذب. خلونا نتفق ان احنا عارفين كلنا طبعا ان الفص الايمن من المخ مسؤول عن عمل الفص الجزء الايمن الايسر من الجسم، والعكس صحيح، الفص الايسر مسؤول عن عمل الجزء الايمن من الجسم. فبيحصل نوع من اضطراب الاشارات من الفص الايمن للفص الايسر في حالة الكذب، دي تبان في زوغان العين، تبان في حركة زوغان العين، تبدأ العين تزوغ، تمام؟ دي أول إشارة من إشارات الشخص اللي بيكذب. طب هل لوحدها؟ لا، لما تصاحبها مثلا حركة زي حركة الهرش في ظهر الرقبة، زوغان العين مع الهرش في خلف الرقبة، لما تصاحبها مثلا وضع الإيد في الجيب، دايما بنقول الشخص الصادق والصريح إيديه مفتوحة، مش مقفولة ولا مستخبية، إيديه مفتوحة. أتكلم مع أولادي في مدارس الأحد، إيديه مفتوح، مش ورا ظهري ولا في جيبي، احنا قلنا أضعف الإيمان أحطها كاملة، ولكن مش تفضل، يعني ما تفضلش أنها تتحط في الجيب علشان يشعر المتدرب أو يشعر المخدوم بالصدق ناحيتك، أنك صادق أو أنك بتقول كلام هو يقبله على طول. علشان كده لما تيجي الزوجات تسأل الأزواج أنت كنت فين بقى و بتودي فلوسك فين والحاجات دي، فيقوم عامل كده على طول، سلام يا سلام، سلام اهو ابونا عمل كده على طول بايدين الاثنين اهو. فمش المفروض اننا نخبي ايدينا باي شكل من الاشكال واحنا بنتكلم، لان دي معناها نوع من انواع الانكار لبعض الحقائق، او بخبي بعض الحقائق، او بكذب يعني، تمام؟ احنا كده قلنا زوغان العين لما بيصاحبها هرش في مؤخره الرقبه او في الرقبه من قدام برضو نفس الحكايه. في حركه تاني مرتبطه بالاذن برضو بتخص الكذب، بس دي مش الكذاب اللي بيعملها، دي الاخر اللي بيعملها. يعني لو المخدوم مش مصدقك يبدا يلعب في ودانه ويبص في السقف، مش معاك خالص، بيبدا يسيبك يبص بعينيه في السقف ويبدا يتحرك، مش عاوز اسمعك، فبيهرش في ودانه، علامه او ايحاء من العقل الباطن مش حابب يسمع، فبيبدا يحرك ايديه على ودانه ويبص في السقف، يبعد عينه عنك مش عاوز يشوفك، ويهرش في ودانه مش عاوز يسمعك، فيبص في اي ناحيه تانية. في حركة تاني برضو لو المخدوم مش مصدقك يبدأ يفرك في عينيه كتير، حركات فرك العين. المقبول ممكن لو عينه اتطرفت او فيها شعر بحاجة في عينه ممكن مرة، حاضر، لكن في تكرار حركة فرك العين مع المخدومين بتعبر عن ان المخدوم مش مصدقك. خلوا بالكم ان في مخدوم واعي قوي وممكن يحس انت بتطبق اللي بتقوله في حياتك، طبق اللي بتقوله لنا ده في حياتك ولا لا، بيحسه قوي. في مخدوم بيلمس الحتة دي فيبدأ اول ما يحس انك بتقول كلام جاي حافظه بترصه يبدأ يعمل معايا الحركة دي، يبدأ يعمل ايه، يفرك في عينيه. العقل الباطن بيلجأ لحركة فرك العين ايحاء منه انه مش عاوز يشوفك، مش عاوز يشوفك. حركة فرك الأذن مع هروب العين مش عاوز يسمعك أو مش عاوز يشوفك، نفس الفكرة. طيب في دكتور اسمه تشارلز كان عمل دراسة على المحاكمة بتاعت كلينتون، ودي بتخص مسك أو لمس الأنف. بتقول النظرية دي إن في هرمون في المخ لما بيرتفع ضغط الدم أثناء كذب الإنسان بيبدأ الإنسان يتلمس مع أنفه، يلمس أنفه، اللي هو بنسميه هرمون بينوكيو، لو تعرفوا قصة بينوكيو اللي هو الطفل الكذاب يعني. فيبدأ يهرش في الأنف، إما هرشة خفيفة السيدات تعملها خفيفة ما تحسش بحاجة، يعني البنت أو المرأة ما تحسش إنها عملتها، يعني في أقل من الثانية، يعني خطفة كده. وبعضهم لما تكون موجودة في وسط مثلا تحس ان هي متشافة، بعضهم تعمل اكنها بتعدل الميك اب، فتبدأ تتكرر حركة لمس الانف اكتر من مرة بأي حجة. دي بتعبر على أنها مش عايزة تقول الحقيقة أو مش بتقول الحقيقة، بتقول حاجة غير الحقيقة. عند الراجل يعملها بوضوح مثلا على طول، يعني الراجل ما بيش بيتجمل في الكذب. في نظرية بتقول يكذب النساء وتتجمل، يكذب الرجال وتتجمل وتبكي النساء. سلاح، تبكي سلاح. البكاء بنسميه البكاء المسلح، اللي هو ملوش اي لازمة في الموقف فيحصل بكاء. في الموقف اللي هي حاسة فيه انها مغلوبة او مش عارفة تتصرف قد تبكي المرأة كنوع من استضعاف الرجل، فتبكي المرأة ويكذب الرجال. بيسموها كده العلماء، هي تكذب وتعيط وبص تعمل كل حاجة. في عقل المرأة، لأنه دايما بنقول إن الفصل بين الفصل الأيمن والفصل الأيسر في المخ عند الرجل أضعف منه عند المرأة. عند المرأة الفصل ده بنسميه عنكبوتي، يعني الفصل الأيمن مسؤول عن عمليات الإبداع والتخيل والتأليف والشعر والحاجات دي كلها. الفصل الأيسر مسؤول عن عمليات الحفظ والاستدلال. عند المرأة الاثنين دول متشبكين في بعض فوق، في فصل قوي بيمسك الاثنين مع بعض. ده بيخلي المرأة لما بتيجي تكذب بعد الشر، يعني لما بتيجي تكذب بتكذب باحتراف، يعني مش كذبة. الراجل مش هيعرف، الراجل كذبة صغيرة، كنت فين؟ كنت كذا. هي كذبة صغنططة وما بتبقاش فيلم، يعني مش سيناريو. المرأة بيساعدها اوكي اوكي اوكي، هي مش قاعدة عامة طبعا. اوكي طبعا، ما هو في بكاء مسبب. انا ما بقولش كل بكاء المرأة كذب، لا لا. اوكي اوكي اوكي، طيب اوكي، نرجع نقول ان لما او في بعض النساء، وده نادرا لما بيكذبوا، اوكي كده حلوة الصيغة دي. طيب نادرا، خليني اكمل. طيب نادرا لما المرأة بتكذب يا جماعة، واحنا عارفين ده، فلما بيحصل الشيء النادر ده بيحصل باحتراف، لانها بتقدر تستخدم المعلومة الموجودة مع المعلومة اللي هتتألف وهتتقال بشكل في منتهى البساطة. عشان كده تعالوا نتكلم عن أولادنا، مش عننا احنا بقى، عن أولادنا المخدومين. يعني عشان كده البنت المخدومة وبالذات سن المراهقة يكذبوا بمنتهى البساطة، ما بيلاقوش عناء. الولد لما يجي يكذب، يكذب كذبة واحدة الموضوع انتهى. ممكن يكذب في موضوع تاني وتالت ورابع، لكن في الموضوع الواحد كذبة واحدة. دي نتيجة ان مخه مش خصب انه يقدر يألف زي المرأة او زي البنت. تمام، نرجع تاني نقول لمس الانف. فالدراسة اللي اتعملت على حاضر 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 يا فندم، لا لا، هنتكلم في امور كتير ايجابية طبعا. ما انا هقول كل حاجة، انا هقول كل حاجة. فيحصل ان لما اتعملت الدراسة دي لقوا ان بيل كلينتون اثناء المحاكمة بتاعته لمس الانف عنده 26 مرة اثناء المحاكمة، لمسة خفيفة، كذب 26 مرة. دي من ضمن الحاجات او الابحاث اللي اتعملت. كان في ناس بتقعد محللة لشخص ومحللة لكل السلوكيات والحركات بتاعته اللي هو كان بيعملها. فالدراسة دي بتقول ان لمس الانف مع التكرار بيؤدي الى او بيدينا معنى ان الشخص ده مش بيقول الحقائق كلها، او بيقول الكذب مش بيقول الصح. لو جينا بقى علشان ما نبقاش خدنا الجانب السلبي بس في الرابط العنكبوتي بين الفصل الايمن والايسر عند المرأة، لو جينا بصنا او حللنا الجزء ده، هنلاقي ان في حاجة تقدر تعملها المرأة ما يقدرش يعملها الراجل. ايه هي؟ انها تقدر تعمل اكتر من سلوك او فعل في وقت واحد، وتقدر تدي امر الخلية واحدة او امرين او ثلاثة وكلهم عكس بعض. يعني تغسل المواعين والتليفون هنا وبتعمل حاجة برجلها اليمين وبإيدها الشمال بتعمل إيه، كلهم حاجات ما لهمش أي علاقة ببعض لكن تنجح في ده. لو جينا إدينا أمر الخلية العقلية اللي في الفص الأيسر لإيدي اليمين إنها تحرك إيدي اليمين لليمين، ونفس الخلية اللي في الفص الأيسر إديناها أمر إنها تحرك نفس الرجل اليمين شمال، طبعا ده استحالة إنه يحصل. المرأة ممكن 5 دقايق أي خادمة في حضراتكم تتدرب عليه تعمله، إحنا ممكن ناخد أيام علشان نعرف نعمل التدريب ده. إن حضرتك تروح البيت كده تلف إيدك اليمين يمين ورجلك اليمين نفس الخلية، رجلك اليمين تلفها العكس تلفها الشمال. ذكاء المرأة يأهلها بمنتهى البساطة في دقايق إنها تعمل الحركة دي. ده نتيجة الارتباط القوي أو الروابط القوية بين الفص الأيمن والفص الأيسر في المخ. تمام؟ طيب نرجع تاني لغة الجسد بتاعتنا ونقول قلت كلام إيجابي هو تمام؟ الحمد لله. ماشي. لا الستات ما عرفوش يكذبوا، دي حقيقة. خلاص بقى حسسوني بالذنب، انا مش هتكلم تاني عنكم خلاص. نرجع نتكلم عن لغة الجسد ونقول من بعض الحركات اللي ممكن يعملها المخدوم معايا وهو واقف انه يرفع احد رجليه على سن الرجل او سن الجزمة يعني، ويكرر الحركة دي اكتر من مرة. دي بتدي احق بايه؟ انه حوارك طول لدرجة انه تعب وعاوز يقعد او عاوز ينهي الحوار ويمشي، شبه انه يبص في الساعة كتير. المخدوم اللي قاعد في الفصل مثلا بيبص في الساعة كتير، او انت واقف معاه تنصحه وهو بصص في كل ناحية ويبص في الساعة. الشخص اللي انت بتتكلم معاه وعمال ينظف في ضوافره سايبك خالص، ينظف فيها وينفخ فيها، عايز امشي، لخص كلامك، مش عاجبني كلامك، عاوز امشي، حوارك طول، الحوار مسخ، بتعيد الكلام وتنصح وانا تعبان نصايح اصلا، وهكذا. فيبدا يبص ساعه كتير، يبدا يرفع رجل من الرجلين او يكرر رفع الرجلين. احنا هنفتح الاسئله. هو احنا بقينا وقت قد ايه؟ احنا الساعه 3 ومفروض الاجتماع يخلص كام؟ 3. ربنا يخليك. لسه يا ابونا؟ طب ماشي اوكي. ابونا بيقول لسه، يبقى لسه خلاص. وبعدين بيقول لي لسه هو عامل كده، فانا لازم اصدقه. اوكي. يبقى رفع الرجلين، التفتيش في الضوافر، النظر في الساعه. المخدوم اللي بيبص في الارض كتير ده ايه؟ مخدوم او الخادم احيانا اللي باصص في الارض كتير، ما عندوش ثقة بنفسه. نعم؟ ممكن عنده مشكلة وانت بتتكلم معاه فخجلان من مشكلته، خجلان. الحركة دي منتشرة قوي طبعا فينا كلنا واحنا بنعترف، لكن مع المخدوم واحنا ما فيش اعتراف، او مع بعض واحنا ما فيش اعتراف، ببص في الارض كتير، ده بيدي ايحاء بايه؟ شخص خجول، بيتكسف زيادة عن اللزوم، مش واثق من نفسه. ده النظر لأسفل وقت طويل. طب النظر في اتجاهات أخرى غير الاتجاه اللي انت أو انت بتكلمني فيه، مش مهتم بيا، مش مهتم بيا. في لغة الجسد الطرف الآخر لما ما تديلوش اهتمامك هو كمان يبدأ يقولك طب أنا ماشي، أنا همشي خلاص، شكلك مش فاضي، أنا همشي، شكلك مشغول بموضوع تاني، معلش انا هستأذن، لاني مش مديله الاهتمام المباشر ليه هو. علشان كده مهما كان عدد ولادنا في الخدمة كتير، احنا برضو مش قليلين، فمحتاجين لو كل واحد ركز مع المخدوم بتاعه على الاقل في اللحظة اللي واقف بيتكلم معاه فيها، مش بيتابع حاجات كتير، لكن بيديله اللي هو انا ملكك حالا، حاليا انا ملكك، بتاعك انت وبس. دي بتدي راحة للمخدوم. في لغة الجسد لما بنيجي ندخلها في كورسات السعادة الزوجية، بنقول ان النظر للطرف الاخر، الطرفين لما بيبصوا لبعض كتير بتبدأ العلاقة تقوى. لما بيبقى فيه نوع من انواع الفتور البصري، الفتور البصري، مفيش اي كونتاكت، مفيش تواصل بالعين بيننا خالص، يبدأ يحصل ضعف في العلاقة العاطفية بين الأزواج والزوجات والمخطوبين كمان، اللي هم مسافرين كل واحد في بلد، اللي هم كل واحد في أوضة وبيكلموا بعض من خلال الأوضة، بيكلموا بعض من خلال الحوائط، اللي هم في أوض وبيكلموا بعض من خلال الرسائل والشاتنج، وفي نفس البيت قاعدين في شقة واحدة. الكلام ده كله بيعمل فتور. فاكتشف علماء التنمية البشرية ان الموضوع كل ما نقرب من بعض بالنظر ونبص لبعض كل ما يحصل ارتباط عاطفي اكتر، العلاقة تقوى. فعلشان كده انا محتاج لما اكون عاوز اقوي علاقتك بيا كخادم ومخدوم، محتاج عيني تبقى في عينك وباصص لملامحك. دي بتفيدنا كمان ان في بعض المخدومين ما بيعرفش يقول لك كل الحقيقة، ما بيعرفش يقول كل الموضوع. علشان كده خبرة أب الاعتراف انه يبص في ملامحك فيعرف باقي الكلام اللي لسه ما تقلش. خلاص خلاص يا بنتي ما تكمليش، انا فهمت. فهم منين؟ نفس الحكاية في حضرتك. خلاص خلاص انا فهمت. فهمت منين؟ من ملامح الوش. لما يبدأ يتكلم مثلا حركات تقضيب او تقطيب الحواجب، ان الشخص يقلب حواجبه لتحت او يرفعها لفوق، او في حقيقة معينة يبدأ يبص يمين او شمال، كل ده بيدي ايحاءات معينة بين السطور. كلام المخدوم مش بيقدر يقوله لي. كلام بنت حضرتك في البيت محتاجة تبص في وشها علشان لما هتيجي تقولك مش هتقولك الحقيقة كلها. وارد جدا، ممكن. طب انا اعرف الحقيقة منين؟ من ملامح الوش. في النقطة دي عينه زاغت وهو بيتكلم في الموضوع ده، بص في الارض. لما جاء عند الحتة دي راح بص في السماء او بص في السقف، وهكذا هرش. طب انا هركز ازاي في كل الكلام دوت وانا بصص لكل زمايله، او بصص في يعني بعمل اكل وبنتي بتكلمني وانا مش بصص لها؟ طب انا هركز ازاي في كل الكلام ده؟ هفهم ازاي اللي بين السطور او اللي ما تقلش؟ علشان كده بنقول التواصل البصري اقوى انواع التواصل، وبيحتل نسبة 55% من الحوار بيننا وبين بعض. يمكن لو حد زميلك النهاردة قابلك وقال لك صباح الخير، انت وحشني قوي، شفتكش من الاسبوع اللي فات، يعني وحشني. الكلمة حلوة وبتعبر عن شيء جميل، بس انا مش مصدق وشك. اذا هنا الوش اصدق من الكلمة بنسبة 55%، وأحيانا بتعدي 55%. العلماء دلوقتي بيقول لك الكلام بس عليه نسبة 7% من مكونات الحوار، 7% بس. علشان كده العلاقات بتضعف في الرسائل، تضعف لما نكلم بعض من بلد لبلد، تضعف لما نكلم بعض من أوضة لأوضة، تقوى لما نبص في عين بعض وفي وش بعض وفي ملامح بعض. خلاص فهمتك، ما تكملش، انت عاوز تقول كذا كذا كذا، فالاخر يقول لك صح، فهمت منين؟ تبدا تكتسب الخبره. طبعا اساتذتنا اللي موجودين معانا اللي هم في العمر نقول يعني كبار، دول اكتسبوا ده مع خبره السنين، مش محتاجين حد زي يعلمه لهم. ده هم ممكن يعلمونا اكتر من ده، لان خبره السنين علمتهم ده كتير جدا. شافوه، شاف اللي بيكذب حركاته بتبقى عامله ازاي، فيقول لك خلاص انا فهمتك. شاف بقى فاهم في خبرة الوش، بقى فاهم في الأمر ده. أنا مش عايز أتقل عليكم أكتر من كده في لغة الجسد. أنا شايف أكتر من حد رفع إيده عنده أسئلة، فممكن نبدأ بحضرتك. بتبقى أحيانا لإيه؟ طيب، هو النظرية دي بتاعت التسليح او الاغلاق دي بقتها بيقول عندما تسأل الشخص فيقول لك ايه؟ لا ده انا متعود. زي ما تيجي لحد بيهز رجليه كتير، حركة هز الرجلين كتير وانت قاعد او انت واقف، معناها انك متوتر. بتفكر كتير، مضغوط، متوتر كده. فتيجي تسأل الشخص تقول له اهدى بلاش توتر، يقول لك لا انا مش متوتر، انا متعود على كده. قصة انك متعود على كده دي لوحدها تأكد انك متوتر من زمان، يعني في تكوينك متوتر، في تركيبتك عصبي. تمام. هو السؤال بيقول ازاي اقدر اميز المخدوم اللي عنده مشاكل في بيته او اللي مضطرب بشكل عام. تمام. بداية المخدوم الكبير مش الصغير، اللي هو نقول مثلا من سن اعدادي، قول اعدادي وانت طالع، المخدوم ده بيبقى فائد الامل شوية في حل مشكلته، شايف ان الحلول مش نافعة ومتمرد بطبيعته، فالحل مش عندك. ده بيدي لك انطباع انه مش حبك، برغم انه نفسه في حل المشاكله، بس بيدي انطباع انه مش حبك لانه مش شايف مشكلته عندك، حل مشكلته عندك يعني. فبيبدأ يقلب حواجبه لتحت مثلا، او يعمل حركات وشقاوة كتير في الفصل وانت بتدي الدرس. الطفل ده مش قصدي يضايقك انت، الطفل ده مهيبر لانه مضغوط، الطفل ده متوتر، الطفل ده متمرد لمجرد التمرد، لمجرد التمرد. ملل. مش انا النهارده في اول المحاضره شرحت ان في انطباع انتوا واخدينه معين، فاول ما قعدتوا كله لقيته ربع ايديه، ففي انطباع معين عن الاجتماع مش عني، انتوا ما تعرفونيش. الاجتماع جميل، ها؟ اوكي. في انطباع معين انتوا واخدينه ايا كان عن ايه مش عارف، بس اول ما عادت الناس كلها لقيتها ربعت ايديها. فين لما وصلنا مرحله نشكر ربنا كله فك ايديه، خدنا مثلا 5 دقائق 10 دقائق. حلو قوي. يبقى هو داخل مدارس الاحد اصلا، داخل الفصل عندك يعني مدي انطباع او في خلفيه في العقل الباطن ان الدرس ده ايه؟ ممل. اللقاء اللي مدته ساعه ده ايه؟ ممل. فاول ما دخل راح ربع ايديه او ربع رجليه. هو طبعا النهارده مش هيكفينا وقت ندي ازاي نتعامل مع دول. ما هو هنا بقى احنا بنلجأ احنا هنا بنلجأ للحلول، يعني حل من ضمن اللي اتقال، احنا محتاجين نغير الطريقه. يعني النهارده اشكر ربنا ان احنا واصلين لدرجه، هسمعك وصلنا لدرجه من التركيز اهو والانتباه كلنا مع بعض، نشكر ربنا من غير بروجيكتور. انا ما بعملش سحر ولا حاجه، بس انا بتكلم في امور لمسانا كلنا. مثلا هنا انت كخادم مش شرط بتحتاج بروجيكتور، يعني كان يقول لك اول ما طلع البروجيكتور يقول لك عشان نجذب الانتباه ونخلي الاولاد ينجذبوا، الموضوع ده خلص خلاص. يعني من وجهه نظري كمدرب الموضوع ده خلص، مش هو البروجيكتور، ممكن الشيء اللي معروض على البروجيكتور، لكن الاساس حضرتك كخادم. انا بشوف ان في حاجه اسمها تي او تي، في حاجه اسمها تي او تي اعداد المدربين. ازاي حضرتك تكون مش خادم بس، خادم ومتحرك ومدرب ولامس مشاكلي وتقدر تحلها لي، ومن كلامك تديني ايحاء ان انت حاسس بيا، الكلام ده كله. الكورسات دي اتفضل. ايوه. طب ايه رايكم في الاستماع؟ طريقه من ضمن الطرق وهي الاستماع، ان انا اسمع لوقت طويل، ان انا استمع، وان انا المس الطفل اللي مهايبر او اللي عنده مشكله او المنطوي او الحزين او وابدا انا اللي اقرب منه. انت معايا بشوي؟ انت معايا؟ تمام، نكمل بقى. مثلا طريقه من ضمن الطرق اللي بندرسها في التي او تي، ان انا بخاطبه باسمه. يعني احنا محتاجين، معلش سامحني، علشان ننجح في شيء محتاجين نتعب شويه. احنا ناجحين كخدام طبعا زي الفل، وده انتوا كلكم اساتذتي واحسن مني، لكن انا بتكلم بقى على الجانب بتاع التنميه البشريه او الجانب بتاع التدريب، ازاي يكون خادم جذاب. انا محتاج شويه ابحث عن نت اقوي الذاكره بتاعتي، ازاي ان انا يبقى عندي مثلا اعدادكم ايه في الفصول 100 200 في الفصول، الاعداد ايه 65. طب حضرتك لما تحضر لي مثلا في محاضره ويبقى العدد ما يقرب من 185 ما يقرب من 185، واجي لك الاسبوع اللي بعده حافظ ال 185 اسم، يعني في كورس تنميه بشريه ونعمل تعارف الاسماء كلها اتقالت، ازاي تبحث عن تدريب تقوي بيه عضلاتك العقليه الذاكره بتاعت حضرتك، انك تيجي المره اللي بعدها تقول له يا بشوي ايه ده مستر فاكر اسمي، يا مينا ايه المستر ده، وبعدين بقى لما نيجي نسال دلوقتي عادل، وبعدين ايه ده. فهنا الموضوعات دي سهله جدا جدا جدا، التدريبات دي في منتهى السهوله. يبقى حاجه من ضمن الحاجات اللي انا بكسر بيها الحاجز بكلمه باسمه، زي ما قلنا من شويه ان انا مش بديله درس سك او صرف حد ما فيهوش حياه، ما فيهوش حاجه انا حاسسها. محتاج كمان حاجه ثالثه ان انا اديله امثله على الحاجات اللي هو عايشها. في مخدوم جه حكى لي في مره بيقول لي انا بحب قوي الخادم بتاعي مستر فلان، الكورس ده كان في الشرابيه، فبقول له طب ماشي حلو خالص، يقول لي بس انا زعلان منه ما بروحش الكنيسه بقالي اسبوعين، زعلان منه وفي نفس الوقت مش قادر اوديله وشي. فبقول له ليه؟ بيقول لي انا بمارس عاده سريه بصراحه. فقلت له ماله؟ فلقيته مستغرب بيقول لي وماله، مستغرب ان في حد بيقول له وماله. فقلت له ايوه يا ابني مستغرب ليه يعني؟ فقال لي ده المستر قال لي خليك راجل وتيجي الاسبوع اللي جاي ولا مره تعملها، واعمل حسابك لو جيت المرة اللي جاية عامل حاجة زي كده انت من ناحية وانا من ناحية واحنا مش اصحاب. طب سوري بقى، احنا بعضنا بيستخدمها حتى ولو 1% بيستخدمها، طب هو لو عنده الطاقة والقدرة دي طب هو اصلا ما تحكمش من نفسه ليه؟ ما هو لو كان قادر يتحكم مش مستنين اقول له يلا اتحكم، صح؟ فهنا طريقة من طرق جذب الطفل هي قبوله. طبعا قدس ابونا ممكن يكمل ويدينا امثلة قد ايه السيد المسيح قابل شخصيات قد ايه وقبلها وما تغيرتش غير بالقبول. الطفل هو يقول لك المصيبة فتقول له ماله، تعال نشوف هنحلها ازاي، يلا نقوي عضلات ارادتنا، مش احنا عندنا ارادة، تعال نشوف هنقوي ازاي العضلات بتاعت ارادتنا. ايه رايك يعني الولد ده كان بيعمل يمارس العاده السريه، الموضوع ده بقابله في بنات وصبيان، الولد ده كان بيمارس العاده السريه في اليوم الواحد 7 مرات، وكان مضطرب نفسيا وكان عنده ازمه في البيت، والعاده السريه لما بتتكرر عند الولد الذكر بتعبر عن عنف في البيت بينفس عنه بالطريقه دي. فمن ضمن التدريبات اللي اديتها للولد ده، ما تيجي نعمل جدول يا حبيبي. قال لي يعني ايه جدول؟ قلت له مش هم 7، ايه رأيك ان احنا نغلب مرة ونتغلب مرة؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له نغلب مرة يعني تعالى في التوقيت الفلاني قول مفيش مش هعمل حاجة خلاص، لا خلاص مش هعمل. وبدأت اديله تدريب تاني يشغل وقته فيه، زي رياضة زي قراية زي نزول يخرج او ايا كان. طب المرة التانية يا مستر لو جت على بالي اقول له لا وافق مفيش مشكلة، يقول لي اوافق، اقول له اوافق. فبدا لما جالي الاسبوع اللي جاي بدات العاده تبقى في اليوم الواحد 4 مرات مش 7، وبدانا نشتغل ان في الاسبوع اللي بعده بدانا. قلت له ايه رايك تخليها تغلبك مره وتغلبها انت مرتين؟ نفس الاسلوب دوت بنمارسه او بننفذه مع اللي عايز يبطل سجاير، اللي بيشرب 20 سجارة في اليوم، ايه رايك لغايه الاسبوع اللي جاي تيجي شارب 19 سجارة في اليوم بس؟ فالعقل الباطن يوافق على طول بسهولة. العقل الباطن او احنا مشكلتنا في التغيير سواء معانا او مع الولاد اننا بنيجي نقوم عاملين كده زي قرار، انا من النهاردة مش هعمل تاني الحاجة دي، فالعقل الباطن من جوه يقول لك ايه؟ ابقى قابلني، ابقى قابلني. من ضمن صفات العقل الباطن انه راسخ، يعني العادات بتاعته ثابتة محفورة. فالتغيير مش بالساهل. يعني احد الاباء حكالي ان القديس العظيم الانبا موسى الاسود علشان يخلوه، طبعا انتوا عارفين كان بياكل كمية قد ايه لحمة في اليوم، علشان يخلوه يبطل، حد عارف اتعامل معاه ايه؟ اتحط له نفس الكمية اللي بياكلها بالظبط، ان كانت خروف 50 كيلو بيتحط له 50 كيلو مثلا من البقول، فول او عدسة او ان كان، ياكلها كلها. وبدأوا بحكمة كل يوم يقللوا عدد من الجرامات، جرامات 5 جرام 2 جرام 4 جرام، يقللوا من الجرامات من الحلة كلها من الفول اللي هو وزن الخروف. ما تجيش مرة واحدة بالراحة، عمرها ما بتيجي مرة واحدة هبة ولازم وهو كده، لغاية لما وصل في النهاية للوجبة اللي هو البسيطة خالص اللي كان بيأكلها. فالموضوع محتاج يعني معلش كوكتيل من الدراسة، كوكتيل من الدراسة. إذا متوفر ليكم كورس اسمه التي او تي اللي هو ترينينج اوف ترينر، خدوه. إذا متوفر ليكم في الكنيسة أو برة أو في أي كنائس أو في أي مكان، خدوه، هيفيدكم جدا في الوقفة، في أسلوب الكلام، في الطريقة، في لمس احتياجات الطفل، في التعبير، في حل المشكلات، في أمور كتيرة جدا. في تصنيف الشخصية، ما أنا برضو عندنا تصنيف شخصيات كتير. عند الطفل البصري اللي ما بيقعدش على بعضه واللي لازم يشوف حاجة تغريه عشان يقعد ساكت، وعند الطفل السمعي اللي باصص لك ومركز ودنه قوي وعاوز يسمعك كويس، وعندي الطفل الحسي اللي لازم نبرة صوتك تبقى حسية وتقول له حاسس يا حبيبي الكلام اللي انا بقوله، حاسين اللي بقوله يا اولاد. انت عندك التلاتة دول في الفصل، ازاي تجذب التلاتة دول وتحتويهم ويسمعوك من غير ما يسرحوا منك، وفي نفس الوقت التلات تصنيفات الاساسيين التزموا معاك.
كان في بنت وانا بخدم ابتدائي من كام سنه كده، لقيتها بتحط ايدها في بقها وسط العيال كلهم، فبهدوء كده قلت لها حبيبتي شيلي ايدك، فانا مش قادره افهم عندها ايه مشكله.
الصباع في البق ايا كان في اي سن، من بعد سن السنتين ونص او الثلاثه، يعني ممكن نقول الفطام لو تم في سنه ونص او سنتين نسمح للطفل 5 أو 6 شهور نتيجه الفطام، لان الرضاعه بالنسبه للطفل مش غذاء وبس، دي امان. امان لما بتحصل بقى عند الاعمار الكبيره بقى في اعدادي وثانوي والكلام ده كله، فقدان الاحساس بالامان في حياه الطفل ده، في مشاكل، في مشاكل اسريه، في اب مش موجود، في ام عصبيه، في فقدان للشعور بالامان بيستعيد عنده، يرجع العقل الباطن يقوم جايب من زمان فتره الرضاعه كان مصدر الامان المرحله الفميه، يبدا يتلذذ بمص صباعه، ده يحسسه بالامان. الحل مش بالبساطه دي، الموضوع جوه البيت مش عندك انت. المسي بقى البيت، والمسي مين اللي عامل مشاكل في البيت، دور الاب ايه، ماما فين، عصبيه هاديه، بتسمع ما بتسمعش، ما اتعاده وسهله تتبطل بزوال المؤثر، بزوال المؤثر اللي هو المشاكل او القلق. يعني تفضلي. الموضوع ده بينتشر ارقضه الضوافر، قصدك الارقضه والاكل والحته اللي حواليها، تمام. الموضوع ده منتشر من فتره المراهقه واحنا طالعين، وده بيدل على التهاب في الافكار، تفكير كتير. الطفل في اعدادي بيفكر في الشقه وفي المستقبل وهيتجوز مين وبيحب مين وهيطلع ايه، ويعني الموضوع اختلف، ما بقاش بيدور على فيلم الكرتون والشوكولاتايه والكلام ده. في عصبيه، في غيره، عصبيه وغيره. ما هو ما اقول لحضرتك من سن المراهقه فما فوق كل ده في توتر، حاله التوتر اللي هي فتره المراهقه الطبيعيه اللي هي مليانه توتر وقلق. اتفضل. ايوه، فواصل مش تواصل، فواصل. بننظم اليوم، بنظم لها وقت. اتفضل استريح. بنظم لها وقت، يعني ساعة في اليوم مش وحش، ساعتين مش مشكلة، بس برضو ما تبقى ساعتين متواصلة، ساعتين متقطعة. لما يتعامل مع الميديا عموما ساعتين مش وحش، استفاد وكلم صحابه وكل الكلام ده. لكن لما يجي أب يحكي لي يقول لي بدخل البيت، وهو استخدم اللفظ ده فعلا، بلاقي الفواصل الاجتماعية شغالة، بيدخل البيت يلاقي الانتري قاعد فيه اتنين، البنت والولد، كل واحد بالموبايل على الفيسبوك. ماما فين بقى؟ قاعدة في الريسبشن التاني في الفيسبوك. فداخل بيشاور بينده مفيش. طب الاكل ايه؟ سخن. ولو قامت تعمل حاجة ممكن تقوم تعمل وهي معها الموبايل وبتعمل وبتعمل وبترد، بقى ادمان. فطبعا ده زي ما قلنا بيعمل فواصل اجتماعية مش تواصل اجتماعي. بشكركم انكم استحملتوني النهاردة، بسيلكم جدا، مبسوط جدا ان كنت معاكم. اتفضلوا اتسابونا. اتمنى تكرروا تاني. لا ده عرق بقى وهرش وحاجات كده، انت هتحلليني؟ لا نعم ايه جزء تاني الهرش. ايوه